بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية 48 من سورة آل عمران بعد ذكره سبحانه عز وجل الدار التي بشر الله عز وجل بها مريم عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لعيسى في هذه الآيات أنه كلمة من الله، كان بكلمة من الله، كن فيكون، أنه وجيه في الدنيا والآخرة، وأنه من المقربين، وأنه يكلم الناس في المهدي، وكهلا أي شابا، وأنه من الصالحين. هذه خمسة يضاف إليها ما سيأتي في درس اليوم إن شاء الله تعالى. فقال سبحانه: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذه أيضا من نعم الله عز وجل على عيسى، علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والمراد بالكتاب في هذا الموضع الكتابة، لأن الكتاب الذي هو الإنجيل أو التوراة قد ذكر بعد، فمعنى ويعلمه الكتاب أن يعلمه الكتابة والخط. وهذه الآية الكريمة فيها الحث على تعلم الكتابة وتعلم الخط، فإن الله عز وجل امتن على نبي من أنبيائه بأنه علمه الكتاب، كما قال الله عز وجل: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله ويعلمه الكتاب، الكتاب المراد به الكتابة، فهو مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة. والحكمة العلم والفقه ووضع الأشياء مواضعها. ويعلمه الكتاب والحكمة العلم والفقه، ومن ذلك الفقه في الكتاب المنزل الذي أنزل إليه وهو التوراة وهو الإنجيل، والفقه في الكتاب الذي أنزل على موسى قبله وهو التوراة. فإذا الفقه في الكتب المنزلة حكمة، وتأتي الحكمة بمعنى السنة، لأن السنة مكملة للقرآن، موضحة له، فسرة مبينة. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وكما هو معلوم أن التوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسى، وتعبد الله عز وجل به اليهود من بني إسرائيل. والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، وتعبد الله عز وجل به النصارى، تعبد به بني إسرائيل. والتوراة والإنجيل وعيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، فأما أول أنبياء بني إسرائيل فإنه يوسف عليه السلام، فأول أنبياء بني إسرائيل يوسف، لأن إسرائيل هو يعقوب والد يوسف، أولهم يوسف وآخرهم عيسى، وما بينهما من الأنبياء هم من ذرية يعقوب عليه السلام. وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل، هذا أيضا فضل وبشارة، أنه رسول أرسله الله إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، برهان على صدق النبوة ودليل على أنه مرسل، وهذا الدليل ليس من عنده وإنما هو من عند الله جل وعز. ولهذا فسرت هذه الآية بقوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخلق لكم من الطين، أخلق أي أقدره وأشكله، وهو طين، يأتي بطين وهو التراب المبلول حتى يصير طينا فيشكله على صورة طير، فإذا اكتمل تشكيله نفخ فيه فيكون بإذن الله طيرا، فيكون بإذن الله طيرا. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الله عز وجل جعل ذلك له آية، وذلك لأن الناس يكذبون، يكذب أكثرهم المرسلين، يكذبون المرسلين، فالله عز وجل أيد المرسلين بالآيات. قال بعض أهل العلم هذه الحالة التي هي كون عيسى عليه السلام يصنع من الطين كهيئة الطير مستثناة من تحريم الصور، لأن عيسى حين يعجن الطين ثم يشكله فيصير طيرا قبل أن ينفخ فيه كان من فعل عيسى، لكنه بأمر الله وإذنه، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فبعد ذلك يكون خلقا من خلق الله لأنه بإذن الله صار. نعم. وقيل هذا من شرع من قبلنا، والأول أظهر أن هذا مستثنى لأنه تشكيل لإظهار الآية التي أخلقها الله، فالله سبحانه وتعالى أذن لعيسى بذلك التشكيل لأجل أن يصل إلى أن ينفخ فيه، فالله عز وجل يحييه طيرا سويا. وقال بعضهم أيضا مما استثني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قيل في التماثيل أيضا إن هذا من شرع من قبلنا، وقيل إنها ليست من صور ذوات الأرواح، وأيا كان فإن هذه الشريعة قد تواترت بها الأدلة، تواترت فيها الأدلة، ولا سيما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم صور ذوات الأرواح والتغليظ في ذلك. وقوله وأبرئ الأكمه، قوله بإذن الله لأن الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بإذن وأمر من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله وأبرئ الأكمه، والأبرص اختلفوا في الأكمة، ما ضابطه وما الفرق بينه وبين الأعمى على أقوال. ومن تلك الأقوال وأقربها أن الأكمة هو الذي ولد أعمى، وأن الأعمى هو الذي كان يبصر فعمي، وقيل الأكمة هو الذي كان يبصر فعمي، وقيل الأكمة هو الأعمش، وقيل هو الأعشى، وقيل هو الذي يبصر في الليل ولا يبصر في النهار، وقيل يبصر في النهار ولا يبصر في الليل. هذه أقوال، لكن استظهر ابن كثير أن الأكمة هو الذي ولد أعمى، وقال هذا هو لعل هذا هو الأظهر، لأنه أقوى في المعجزة، أقوى في المعجزة. فأين أدل على الإعجاز أن يكون هناك من يبصر دهرا ثم عمي ثم عوفي بسبب وتسبب بإذن الله عز وجل، أم الذي يولد أعمى لا يبصر شيئا ثم بعد أن صار كبيرا رجلا أو امرأة نعم يمسح عليه عيسى فيبصر وهو لم يكن رأى شيئا قبل ذلك منذ ولادته؟ لا شك أن الثاني في الإعجاز في الدلالة والبرهان أقوى وأعظم. ولهذا استظهر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الأكمة هو الذي ولد أعمى، كان يمسح على الأعمى فيبصر بأمر الله وإذن الله. والأبرص، البرص معروف آفة وعاهة تكون في ماذا؟ تكون في الجلد فيبيض، بياض برص معروف. ثم يأتي عيسى بإذن الله فيمسح عليه فيصير ماذا؟ فيصير على جلد حسن، صورة حسنة، يذهب عنه برصه. وأحيي الموتى، موتى قد ماتوا ربما دفنوا تحت أطباق الثرى، فيؤخذ ما هنالك من تراب ثم يخرج الميت فيدعو عيسى ربه فيحيي الميت. وأحيي الموتى بإذن الله، وهذه الآية للدلالة على أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الناس بعد موتهم، فإذا كان قد أحياهم سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا أليس بقادر على أن يحييهم في الآخرة للجمع والنشور؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. وأحيي الموتى بإذن الله، ليس ذلك من عندي إنما هو من عند الله. ونظر أهل العلم في هذه الآيات التي أيد الله عز وجل بها المرسلين، أيد الله موسى بالعصا، وأيد عيسى بهذه الآيات التي سمعتها، وأيد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن الذي هو أعظم آية. قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فائدة نقرأها من عند ابن كثير لأنها عظيمة جميلة. قال ابن كثير رحمه الله قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار. فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ من أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبهه كلام الخلق أبدا. نعم، هذا من حكمة الله عز وجل معذرة للناس لينذرهم ويبلغهم الرسالات ويبلغ إليهم الحجة سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كان يوحى إليه بخبر ما يأكلونه الآن وما يدخرونه في بيوتهم، يطلعه الله عز وجل على ذلك: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية، علامة وبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكم إن كنتم مؤمنين، كنتم تؤمنون بالله وبرسله، تتبعون الآيات والكتب والرسل. ثم قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. مصدقا لما بين يدي من التوراة، الكتب السماوية يصدق المتأخر منها المتقدم ويبشر المتقدم منها بالمتأخر. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اختلفوا في هذا، هل هذه الآية دليل على أن الإنجيل نسخ بعض شرائع التوراة كما هو الظاهر؟ ظاهر أن الإنجيل نسخ بعض الأحكام والشرائع في التوراة، لأنه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وإذا جاء الأمر بتحليل بعض الحرام أو تحريم بعض الحلال من عند الله كان هذا نسخا. القول الثاني أن هذا ليس بنسخ، فإن الإنجيل قال بعضهم الإنجيل لم يأتي بالشرائع وإنما جاء بالحكم، والشرائع هي في التوراة، والإنجيل أكثره حكم ومواعظ وقصص وأخبار. قيل لهم: فما تفسير هذه الآية إذن؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قالوا: المقصود من هذا ما اختلف فيه بنو إسرائيل، هل هو حلال أو حرام، فجاء الفصل فيه من عند عيسى عليه السلام، وهذا فيه نظر، والأول أقرب. لماذا؟ لأنه أولا ذكرت فيه الحلية والحرمة، ثانيا لأنه قال حرم عليكم، والظاهر أن الفاعل محذوف للعلم به وهو ما حرم الله عليكم، والله حرم عليهم في الكتاب الذي حرم عليهم في الكتاب الذي قبله وهو التوراة. ولو أراد ولو أريد يعني أراد الله عز وجل أن يذكر أن عيسى بين لهم ما اختلفوا فيه فإنه كان يقول ولأبين لكم ما اختلفتم فيه، لكنه لما قال سبحانه عن عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم دل على شيء من التخفيف على بني إسرائيل بأحكام جاء حلها في الإنجيل بمكانة خلاف ما كانت عليه في التوراة. والله يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فإني رسول من عند الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم، أي هذا رد على النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله، فهو يقول لهم الله عز وجل هو ربي وأنا عبد مثلكم، كما أنكم مربوبون وربكم هو الله وعباد ورب العباد هو الله، فأنا مثلكم ربي وربكم رب العالمين سبحانه وتعالى فاعبدوه، نعبده جميعا لأنه هو الإله الحق ونحن عباده، هذا صراط مستقيم. دل هذا على أن طريقة النصارى طريقة اعوجاج وانحراف عن الصراط المستقيم، لأن عيسى قد أخبر أن الصراط المستقيم في عبادة الله وحده لا شريك له، وفي اعتقاد أنه هو الرب وأن ما سواه من المخلوقات مربوبة له، وأن العبادة عباده وأنه ليس له صاحبة ولا ولد. فالنصارى على طريق معوج غير الذي جاء به عيسى عليه السلام. هذه آيات درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.